أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ترى كلامنا إلى ما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه من اختصاص وجوب المقدمة بحصة خاصة وهي المقدمة الموصلة. وأما غير الموصلة من المقدمات التي هي منفكة في الوجوب في الخارج عن المقدمة فلا يستدل العقل بوجوبها. تقدم الكلام فيما أورد على هذا القول ومن التوالي الفاسدة التي ذكروها، وقد ذكرنا أن شيئا منها لا يرد على صاحب الفصول، وأنه لا مانع من اختصاص الوجوب المقدمة الموصلة. بقي الكلام في المقتضي لذلك، وأن هناك ما يقتضي اختصاص الوجوب بالموصلة أو أن تخصيصه بذلك بلا ملزم. فقد استدل صاحب الفصول قدس سره على اختصاص الوجوب بالموصلة بوجوه، منها دعوى الوجدان، لأن العقل لا يحكم بالملازمة بين الوجوبين، أي بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، إلا بهذا المقدار، فإن الوجدان أقوى شاهد على أن من يريد شيئا إنما يشتاق إلى المقدمات التي توصل إلى هذا الشيء، وأما المقدمات المجردة الآن والمنفكة عنه بالوجود فلا اشتياق بالنسبة إليها من قبل الآمر ومن قبل المشتاق إلى ذي المقدمة. فالعقل الحاكم بوجوب المقدمة بناء على ثبوت الملازمة إنما يحكم بثبوت الملازمة بهذا المقدار فقط، أي في المقدمات الموصلة، وأما بالنسبة إلى غير ذلك فلا. هذا أحد الوجوه التي ذكرها صاحب الفصول قدس الله نفسه، وقد أورد عليه في الكفاية فأن دعوى الوجدان لاختصاص حكم العقل بذلك لا يمكن المساعدة عليها بعد أن الملاك بالوجوب الغيري في نظر العقل مشترك فيه بين الموصلة وغير الموصلة. فإذا كان ملاك الوجوب الغيري عاما بالنسبة إلى كلا القسمين، كيف يمكن اختصاص الوجوب بأهلهما دون الآخر؟ وذكر قدس الله نفسه أن الملاك للوجوب الغيري إنما هو توقف القدرة على الواجب على وجود ذي المقدمة خارجا، بحيث لو لم توجد المقدمة خارجا لم يتمكن الإنسان من الإتيان بذي المقدمة، وهذا معنى التوقف. إذا فرضنا أن الملاك مشترك فيه فهو أن الإنسان لا يتمكن من الواجب إلا بعد الإتيان بمقدمته، فمن لم يتوضأ مثلا لا يتمكن من الإتيان بالصلاة، أو من لم يسر إلى الحج لا يتمكن من الإتيان بأعمال الحج، فالذي هو ملاك الوجوب الغيري إنما هو توقف القدرة على الواجب على الإتيان بمقدمته خارجا، وهذا مشترك فيه بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة، فإن الآتي بالمقدمة متمكن من الإتيان بذي المقدمة سواء أتى به أم لم يأتي به، الإتيان الخارجي وإيجاد ذي المقدمة خارجا أجنبي عن هذا الملاك، بعد ما اتى الانسان بمقدمه الواجب فهو متمكن من الاتيان بالواجب. تاره هذا المتمكن ياتي بالواجب واخرى لا ياتي به. هذا امر تحت اختياره. الذي كان ملاكا للوجوب انما هو كتب لتحصيل القدره، وان قدرته على الواجب وتمكنه من الواجب يتوقف على الاتيان بمقدمته. فكيف يمكن مع اشتراك الملاك بين القسمين ان ندعي اختصاص الوجوب بأحد القسمين دون القسم الاخر؟ وبعين هذا الجواب اجاب عن الوجه الثاني ايضا. ذكر صاحب الفصول قدس الله نفسه في الوجه الثاني حنال نرى انه لا مانع من تصريح العامل بانه لا يريد المقدمات المنفكه للوجود عن الواجب النفسي، فانما يريد المقدمات الموصله. لا نرى في هذا التصريح اي محذور. فلو فرضنا ان المولى امر بشراء الله فله ان يسر فاني اريد المشي الى السوق الذي ينتهي الى شراء الله، واما مجرد المشي الى السوق اذا انفك عن شراء الله فلا اريده. او يعطيه مالا ويأمره بالتصدق للفقراء فيقول للمأمور إني أريد صرف هذا المال في التصدق للفقراء وأما غير ذلك فلا أريده. هذا أمر ممكن، يعني تصريح العامل باختصاص إرادته وشوقه بالمقدمات الموصلة، وأما غير الموصلة من المقدمات فلا يريده العامل. هذا أمر ممكن لا نرى فيه أي شيء، وهذه آية اختصاص الوجوب بالموصلة. إذ لو كان الوجوب مشتركا بين الموصلة وغير الموصلة وكان هذا ثابتا بالملازمة العقلية، كيف يمكن أن يصرح المولى والآمر باختصاص إرادته بقسم دون القسم الآخر؟ أيضا أجاب صاحب الكفاية عن ذلك فأن المولى ليس له هذا التصريح، وإنما هو يعتبر منه لغوا وجزافا، وذلك فإن الملاك إذا كان مشتركا فيه بين الموصلة وغير الموصلة وكان كلا القسمين واجدا لهذا الملاك، كيف يمكنه التصريح باختصاص الوجود بهذا القسم دون القسم الآخر، مع أن ملاك الوجود الغيري مشترك فيه بين القسمين؟ هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صاحب الكفاية إنما يتم لو كان الأمر كما ذكره، يعني كانت القدرة على الواجب متوقفة على الإتيان بالمقدمة، وهذا ليس بصحيح، فإن القدرة على الواجب متوقفة على القدرة على المقدمة لا على الإتيان بالمقدمة. الاتيان بالمقدمة لا دخل له في القدرة على الواجب، وإلا لو كان الأمر كذلك لجاز للمكلف أن لا يأتي بالمقدمة لأن تحصيل القدرة غير واجبين، فكان يجوز له ترك الواجب لأنه غير قادر على الاتيان به، وتحصيل القدرة لا يكون واجبا، فعلى ذلك كان يجوز له ترك الواجب من غير استحقاق مقابل، وهذا باطل بالضرورة. فالعقل يدرك أن من كان متمكنا من المقدمة فهو متمكن من المقدمة أيضا، فإن القدرة المعتبرة في التكليف أهم من القدرة بلا واسطة أو من القدرة مع الواسطة. من كان متمكنا من الإتيان بمقدمات الشيء فهو متمكن من الإتيان بالواجب أيضا. فلو فرضنا أن الوقت دقت دخان المكلف قادر على أن يأتي بالصلاة عن طهارتين باعتبار أنه قادر على الوضوء أو الغسل أو التيمم على اختلاف وظيفة المكلف. وجود الوضوء خارجان لا دخل له في القدرة على الصلاة عن طهارتين، وإنما هو دخيل في وجود الواجب لا في القدرة على الواجب. يعني المقدمة معناه ما يتوقف عليه وجود الشيء لا ما يتوقف عليه القدرة على الشيء. بين الأمرين بون بعيد. وجود الصلاة يتوقف على الوضوء، أي لا يوجد الصلاة في الخارج إلا والوضوء موجود. مثلا الصلاة عن طهارتين. لا يوجد الحج في الخارج إلا مع المسير إلى الحج، لأن الكفرة محال مثلا. وهكذا بقية المقدمات والواجب المتوقف على المقدمات. التوقف إنما هو بالإضافة إلى الوجود لا بالإضافة إلى القدرة. من توزأ أم لم يتوزأ فهو قادر من الإتيان بالصلاة عن طهارتين، والتكليف متوجه إلى القادرين فهو غير عاجز عن ذلك. غاية الأمر أن الصلاة لا تتحقق في الخارج ولا توجد إلا مع الوضوء. فليست القدرة على الواجب متوقفة على القدرة على إيجاد المقدمة، حتى يقال بأن ملاك الوضوء الغيري إنما هو توقف القدرة على الواجب على الإتيان بالمقدمة، وهذا مشترك فيه. بل القدرة غير متوقفة على الوجود الخارجي، وإنما هي حاصلة قبل الوجود. فللذي متوقف إنما هو وجود الواجب، إذن لا يكون هذا ملاكا للوجود الغيري، بل الملاك للوجود الغيري إنما هو ترتب الواجب على الشيء وتوقف وجوده عليه. فهذا الجواب يكون ساقطا ما ذكره صاحب الفتوى قدس الله نفسه في مقام إثبات مدعاه بأن العقل بل الوجدان أقوى شاهده، بأن العقل لا يحكم بالملازمة بين الوجوبين إلا في خصوص المقدمة الموصلة. هذا صحيح لا بأس به، ولا يمكن أن يقال إن ملاك الوجوب الغيري مشترك فيه بينه وبين غيره. ذكر صاحب الفصول قدس الله نفسه الثالث قال فأن الغاية من الوجوب الغيري إنما هو حصول الواجب النفسي بالخارج. المولى لا داعي له إلى إيجاب المقدمة. المفروض أن المقدمة غير واجبة في نفسها، وليست هناك مصلحة مقتضية لوجوبها، وإنما الداعي إلى وجوبها هو الواجب النفسي. فالوصول إلى الواجب النفسي وترتب الواجب النفسي على المقدمة خارجان، هذا هو الغاية من الإجاب الغيري. فإذا كانت هذه هي الغاية فكيف يمكن أن يكون الوضوء ثابتا لمطلق المقدمة أهم مما يترتب عليه هذه الغاية وما لا يترتب عليه هذه الغاية؟ إذا كانت الغاية هو ترتب الواجب فالوضوء يكون بمقدار الغاية لا بأزيد من ذلك. فاستدل قدس الله نفسه يعني صاحب الاصول مضافا الى الوجدان وأن العقل قاض بثبوت الملازمة بين خصوص الموصلة والواجب النفسي دون غيرها، والشاهد على ذلك جواز تسليم الآمر، استدل زائدا على ذلك فأنه لا موجب لإيجاب غير الموصل، فإن الغاية من الإيجاب الغيري مختصة بالموصلة دون غيرها. أجاب صاحب الكفاية قدس الله نفسه عن هذا أولا بما ذكره من أن الغاية هي القدرة لا الترتب الخارجي الذي يترتب على وجود المقدمة، هو التمكن من الواجب لا وجود الواجب خارجا، فالغاية مشترك فيها بين الموصلة وغير الموصلة، فإن الغاية إذا كانت هي القدرة، القدرة لا فرق فيها بين أن تكون المقدمة موصلة أو غير موصلة. بعد الإتيان بالمقدمة الإنسان قادر على أن يأتي بالواجب وأن لا يأتي به. هذا تقدم الكرام فيه، وذكرنا أن الغاية ليس هي القدرة، فإن القدرة حاصلة قبل الإتيان بالمقدمة أيضا، وإنما الغاية من إيجاب المقدمة حصول أمر لم يكن، وهو وجود الواجب النفسي لا القدرة على الواجب النفسي. ذكر أولا هذا الجواب، ثم بعد التنزل والتسليم وأن الغاية هي ترتب الواجب على المقدمة، ذكر أن تخلف الفعل أمل عن الداعي لا محذور فيه. نسلم أن الغاية إنما هو الوصول إلى الواجب، ولكن لو تجرد العمل عن الغاية أيضا يكون واجبا. هكذا ادعى قدس الله نفسه في صاب الكفاية أن الداعي إلى الإيجاب شيء ومتعلق الوجود شيء آخر. كلامنا في متعلق الوجود، أفرز أن الداعي لا يكون إلا في القسم الخاص، وهو ترتب الواجب، إلا أن هذا إنما دعا إلى إيجاب مطلق المقدمة لا إلى إيجاب قسم خاص. ودعا قدس الله نفسه أن العقل مدرك فأن الشيء إذا وجب لغاية وتجرد عن تلك الغاية بلي وتجرد عن تلك الغاية أيضا يقع على صفة الوجوب. فهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا بد أن يعد من الغرائب، فإنه قد يفرز الكلام في اشتباه الآمر، وأن الآمر يشتبه فيأمر بشراء الله بداعي أن يأتيه زيف، أنه يأتيه زيف واشتبه عليه الأمر وتخيل أن اليوم يرد عليه الزيف، بهذا الداعي يأمر عبده على شراء الله وهو يشتر الله، بعد ذلك لا يترتب عليه الغاية ولا يأتيه الزيف. نعم في مثل هذا المورد، يعني الداعي داع إلى الأمر، إنما أمر المولى ودعا المولى إلى الأمر بالشيء، دعاه ما تخيله وما اعتقده من ترتب شيء على شيء، ولكن هذا كان خيال محض واعتقادا مخالفا للواقع. نعم في مثل ذلك الامر خزر الامر لرى اللهم خان الفلو على قسمين، قسم واف بغرز المولى وقسم غير واف بغرز المولى. فهل يمكن ان يقال ان الامر فلو الثلاث يثبت للجامع بين القسمين مع أن الغاية إنما هي لأعد القسمين دون القسم الثاني. ما ذكره صاحب الجسول قدس الله نفسه إنما هو هذا. لا باب التخلف في العقيدة من جهة الاشتباه من قبل المولى. هناك الأمر كما ذكره إذا أمر المولى بشيئين وقد تخلف عن الغاية لاشتباه من قبل المولى كان الفعل مأمورا به لا محالة. ولا يمكن أن يقال حيث إن الغاية لم تترتب في الخارج فالفعل ليس بمأمور به. وظيفة العبد أن يأتي بما أمره به المولى وقد أتى به. غايته أن أمر المولى كان مبنيا على اشتباه وخطأ في عقيدته وهذا خارج عن وظيفة العبد. والكلام ليس في ذلك بل فيما إذا فرضنا أن الفعل له قسمان، قسم يفي بغرض المولى وقسم لا يفي بغرض المولى، ففي مثل ذلك هل يمكن أن يقال إن المولى يطلب الجامع بين القسمين ما يفي وما لا يفي، أو أنه يختص الطلب بخصوص ما يفي بالغرض؟ واضح أن هو الثاني. ولما ذكره صاحب الجسور قدس الله نفسه إنما هو هذا، فإنه يقول إن المقدمات ليست بمثلومة لنفسها، إذ المفروض أن المولى ليس له غرض في الإتيان بالمقدمات في نفسها، وإنما أمر بالمقدمات لترتب الواجب عليها، فالغاية وترتب الواجب. بعد تسليم ذلك كما سلمه أفعل يمكن أن يقال إن الغاية مترتبة على هذا القسم ومع ذلك الوجود الغيري ثابت للأهم من الموصلة وغير الموصلة، مع أن القسم الآخر من المقدمة وهو غير الموصل لم يترتب عليه هذه الغاية، فكيف يمكن أن يوجبه المولى مع تجرده عن الغاية؟ فالصحيح أن ما ذكره صاحب الوجود من أن الوجوب الغيري على تقدير الالتزام به خاص بالموصلة هذا هو الصحيح.